إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعون من لبس، وفي طبعه لم يدعون في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. في هذه الفقرة إخواني في الله عدة مسائل نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وغالب هذه المسائل قد مرت معنا في دروس ماضية، لكن نعرج عليها من باب التذكير. أولا، قوله رحمه الله تعالى: فالله الله في نفسك، هذه وصية إخواني في الله من أعظم الوصايا لو عقلها الناس وتفطنوا إليها. الله الله في نفسك، النفس إخواني في الله التي بين جنبينا متى ما تركت من غير عناية ولا من غير رعاية ولا من غير تزكية ولا تهذيب، فإنها تضل صاحبها إلى سواء السبيل. قال جل في علا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس التي بين جنبيك هي عدو، عدو لك، تؤزك أزا إلى الوقوع في الحرمات والمحرمات. ومن ثم جاءت الآيات الكثيرة المبينة أن فلاح المؤمن ونجاحه في الدنيا والآخرة إنما يكمن في إصلاح نفسه. قال جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يهذب نفسه ويصلحها ويجعلها أمارة بما أمر الله جل وعلا، منتهية عما نهى الله جل وعلا، جعلها مستقيمة، وقاف على شرع الله، وقاف عند حدود الله، فحينها يسعد العبد في دينه ودنياه وأخرى. ومن نظر إلى أحوال الناس إخواني في الله ونسمعه من بعض الجرائم والموبقات العظيمة، لربما موبقات ما يتصورها العقل البشري، فجور وخروج عن سمت الإنسان، حتى بلغ البعض إلى أن يكون كالحيوان في فعل الرذائل والفواحش. ذاك الذي يأتي الفاحشة مع محارمه يفعل بأمه ويفعل ببنته ويفعل بأخته وغير ذلك من المآسي الذي لا يتصورها العقل البشري. لكن هذه إخوان نتيجة حتمية، هذه نتيجة ضرورية. إذا كان العبد سلم لنفسه أن تفعل ما تشاء، فإنها ترده وتجره إلى سواء السبيل. وهذه المآسي عبارة عن ضلالات في الدنيا ونار حامية في الآخرة. فالمسلم إخوان في الله ينبغي أن يعتني بنفسه. الله الله في نفسك. وقبل المؤمن، قبل أن يهتم بإصلاح الآخرين، عليه أن يهتم بإصلاح نفسه. وهكذا تأتي أمر آخر، أن بعض الناس إخوان في الله للأسف قد أشغله النظر والتصيد في عيوب الآخرين أن يقوم بإصلاح نفسه، وهذا بلية، وهذا من تلبيس إبليس لكثير من عباد الله الصالحين، حتى من أهل الصلاح ما تبرأ وما برئ من هذه المزلة، أنه ربما ينشغل بالنظر، ينشغل في ذاك كيف هو في السنة، هل هو صلب في السنة أم ليس بصلب السنة، ويتبع عيب ذاك كيف هو في العلم الشرعي، هل تلقى العلوم عند أهلها، كيف هو في تأصيله، كيف هو في تطبيقه، كيف هو في ترقيه للعلوم، أو ينظر في عبادته، هل هو مفرط في العبادة، هل هو متهاون في العبادة، ينظر في ذا وينظر في ذا وينشغل بذا، بينما هو في نفسه ليس بذاك، ليس بذاك، في الصلابة في السنة على ما يدعي، وليس في صلابة في العلم، وليس كذلك في العبادة ولا بالتعبد. إذا ما هذا؟ هذا الذي سيضيع إخواني في الله، الذي يبحث عن عيوب الآخرين وينظر في عيوب الناس ويتصيد في كلام الناس ويقوم الناس ويجعل الناس مراتب، فهمه ناس في ناس في ناس، وأما هو في نفسه فلا، لا زكاها ولا أنقاها ولا هذبها ولا كذلك جعلها أمارة على ما أمر فيه من العيوب ما فيه. وكل الناس خطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن حنانيك ما الذي يفلح ويسعد هو الذي يسارع إلى إصلاح نفسه وإلى تهذيبها، قبل أن تسارع يا عبد الله إلى إصلاح ما في عند الناس، إصلح ما في نفسك، إصلح ما في قلبك يا عبد الله. فالإنسان فإن دين العبد بنفسه، إن صلحت أنت يا عبد الله صلح الذي معك، وإن فسدت أنت يا عبد الله فأن يأتيك الصلاح لغيرك. وكما يقال في المثل لا تكن كالشمعة التي تضيء للناس وتحرق نفسها، الشمعة هكذا تضيء لغيرها، نعم نفع الناس بما عندها لكن هي في نفسها تذوب وتذوب وتضمحل حتى تحرق نفسها بنفسها. فهذه وصية إخواني في الله عظيمة جدا لمن تأملها، وهي قوله رحمه الله تعالى الله الله في نفسك. فأخواني في الله فالواحد يا ماذا يراجع نفسه، وما منا من الله له أخطاء وله من الزلات واللهنات، ما نسأل الله جل وعلا أن يسترها علينا في الدنيا والآخرة وأن لا يفضحنا فيها، لكن الله الله الشان كل شان تسارع يا عبد الله بنفسك بإصلاحها وتهذيبها، وأن لا تنشغل بعيوب الناس لدرجة أنها تنسيك عن عيوبك، فإن ذلك من أعظم الخزي للعبد الذي يصاب في هذه الدار. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالله الله في نفسك وعليك بالأثر. مر معنا أخواني في الله أن الأثر وقد تكرر ذلك يطلق على الأحاديث المرفوعة والمقصود بها السنة النبوية، ويطلق كذلك على الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتسمى السنة بالأثر، ويسمى كذلك ما ثبت وما نقل عن الصحابة بالأثر. قال وعليك بالأثر وأصحاب الأثر. من هم أصحاب الأثر؟ هل هي فرقة جديدة غريبة سميت بأصحاب الأثر؟ لا، أصحاب الأثر هي من المسميات التي سميت بها الفرقة الحقة، الفرقة التي استحقت النجاة في الدنيا والآخرة سميت بعدة أسماء، وهذه التسمية جاءت من علماء من كبار علمائنا من سلفنا الصالح، سموا هذه الفرقة بعدة أسماء لوجود مناسبات اضطرتهم إلى اتخاذ هذا الاسم حتى يتميزوا عن أهل البدع، يتميزوا عن أهل البدع، فهم سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، فسموا بالجماعة لأن النبي وصف أهل الحق بالجماعة، قال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة، فتسموا بهذا الاسم فهو اسم شرعي، ويسموا كذلك تارة بأهل السنة من غير ذكر الجماعة، ويسمون كذلك بالطائفة المنصورة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وتسمى كذلك بالفرقة الناجية، وهذا كذلك من المسميات المتأخرة التي جاءت بعد زمن النبوة، سموا أنفسهم أي أهل السنة باسم الفرقة الناجية، وهكذا يسمون بأهل الأثر كما سماه المؤلف رحمه الله تعالى، ويسمون كذلك بالسلفيين، فهذه من المصطلحات الشرعية. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فذكر رحمه الله تعالى أن إظهار مذهب السلف والانتساب إلى مذهب السلف والاعتزاء بمذهب السلف هذا مما يجب قبولهم، فقول رجل أنه سني أو أنه سلفي أو أنه أثري فإن ذلك من الألفاظ الشرعية التي تواترت عن علمائنا وعن سلفنا الصالح. فقوله أصحاب الأثر هي من المسميات التي سميت به الفرقة الحقة. قال والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد. المؤلف رحمه الله تعالى هنا رفع من شأن التقليد وبيّن أن الدين هو التقليد، وقد يستغرب البعض كيف المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا العبارة، وهي صحيح، لأن التقليد في عند العلماء عرفت بعدة تعاريف، منها اتباع من ليس بحجة بغير حجة، اتباع من ليس حجة بغير حجة، هذا هو التقليد، وهو مذموم، وقد دلت أدلة الكثيرة من علمائنا ومن قوال سلفنا على منعه، بل حتى بلغ البعض إلى تحريم التقليد إلا في إطارات ضيقة، في نطاق معين أجازوه لحال من انقطعت به الطرق وانقطع به السبيل في الأخذ من الأدلة، لكن الأصل أنك تتعبد إلا بالتقليد فهذا مما لا يجوز. فيشكل مثل هذه التقريرات والأصول الثابتة الراسخة عند أهل السنة بمثل عبارة المؤلف رحمه الله تعالى قال فإن الدين إنما هو بالتقليد، لكن يزال الإشكال بتتمة العبارة، إذ قال رحمه الله تعالى: إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فبين أن التقليد ليس التقليد الذي يعنيه العلماء من المتأخرين، وهو اتباع من ليس حجة بغير حجة، وإنما أراد بالتقليد هو الاتباع، أراد بالتقليد هنا هو الاتباع. وضح ذلك سياق الكلام، هو اتباع للنبي وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمعنى المؤلف رحمه الله تعالى: فعليك بالتقليد، معناه عليك بالاتباع. إذن هذا معنى المؤلف. بقي هل تعبيره سليم؟ هنا اختلف العلماء. الآن علمنا ما أراده المؤلف، أراد المؤلف بالتقليد والاتباع، لكن بقي هل هذه اللفظة سليمة تترك؟ بعض العلماء سلم المؤلف وقال لا مشاحة في الاصطلاح، والمؤلف أراد التقليد أو الاتباع معناه واحد، فإن أتى بالاتباع فذاك، وإن أتى بالتقليد فذاك، فنحن نسلم له لأن معناه واضح وهو الذي أراده، ونحاكم على معناه. فبعضهم مرر هذه العبارة وأن لا غبار عليها. بالمقابل يرى جماعة من أهل العلم أن هذا لا يسمى، أن هذا يعني خطأ لفظي، وأن لا يقال في الحق الاتباع أنه تقليد، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، لا يقال، لا يسمى الاتباع تقليدا. فأدلة الشرع من الكتاب والسنة جاءت بلفظ الاتباع، كما قال ربنا جل وعلا: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال كذلك جل في علام: ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع، ما قال يقلد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تجد اللفظ الشرعي يأتي بالاتباع، الاتباع، الاتباع. ولهذا اهتم العلماء قديما وحديثا بلفظ الاتباع، فقالوا تغييرها إلى لفظ التقليد هذا من خروج عن اللفظ الشرعي، وهو الأصرح والأفضل والأوضح للناس، وكان فيه إيهام، إيهام للناس بأن هناك سيدخل في التقليد، هل مقصود به التقليد اللغوي أم التقليد الاصطلاحي عند المتأخرين، فيقع الإشكال عند الناس. فقال: فالأولى والأحرى للمؤلف رحمه الله تعالى ومن أراد أن يتكلم في هذا الباب أن لا يستخدم لفظة التقليد، الأفضل يقول ماذا؟ الاتباع، خروجا من هذه الإشكالات، وكذلك وفاقا لكتاب الله جل وعلا بلفظ الاتباع الذي جاءت ذكره تكرار وميران في كتاب الله جل وعلا. قال: ومن قبلنا لم يدعون من لبس، وقلنا لم يدعون في لبس، وهذا كذلك فيه بيان لبعض مما تميز بها المنهج الصحيح، المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، تميز بعدة مميزات، ومن هذه المميزات أن في منهجهم لا لبس فيه، لا غموض فيه، لا شك فيه، لا ريب، بل هو منهج واضح، منهج بين، منهج كذلك واسع أفيح، ليس هناك قصور، ليس هناك نقوص، ليس فيه شك وليس فيه ريب. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبعد وضوح الدلالة ووضوح الطريق فما يزيغ عنها إلا هالك، إلا من أراد أن يهلك نفسه وأن يضيع في الآخر، هذا الحق، إلا أن الطريقة واضح، من أرادها وجدها واتبعها بكل أريحية، لأن من خرج عن طريق الحق وانغمس في الطرق الثانية يرى فيها الضلالات، يرى فيها الشك، يرى فيها الريب، يرى فيها عدم الاطمئنان، يرى فيها التناقض، وهذا واضح. ومن دخل في باب الفرق ونظر في أحوال الملل، الميل الذي تدخل في الإسلام، لا رأى كيف انقدح في قلوب أصحابه، لا أقول في أتباعها، بل حتى في قلوب رؤسائها وزعمائها، دخل ما دخل من الريب ومن الشك ومن الدخن في منهجهم الذي سلكوه، بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. ومن تتبع هذا المنهج واعتصم به يرى الراحة، يرى الراحة مهما تغير الزمان وتغير المكان وتغيرت الأحوال والناس، فهو في راحة. وكيف يا عبد الله؟ وهو الطريق الذي أراده الله للعبادة، هو الطريق الذي أراد الله لعباده، فليس فيه إلا الهداية وليس فيه إلا النور. أما بقية الطواف كما قلنا فيها لبس، فيها غموض، فيها كتمان، تذهب إلى بعض الفرق يقول: نحن في منهج عندنا شيء ظاهر وشيء باطن، أنتم يا عامة نسخذ الظاهر والباطن لنا، فيدخل السالك في طريقتهم ما يعرف ما هو الباطن، فيخفى عليه شيء مو من دين الله، يعتقد أنه هو من دينه ويخفى عليه. إذن ما إيش من دين هذا؟ تطلع على بعضه ويخفى عليك بعضه. أو تدخل إلى فرقة ثانية عندهم في طبقات الناس أن هناك عامة وهناك خاصة وهناك خاصة الخاصة، فمن كان من العامة يقتصر على بعض أمور الدين ولا يتطرق إلى أعلاها، ومن كان في أعلاها لا يصل إلى أعلى أعلاها. ما هذا الشريعة الذي جاءت في ماذا؟ في إضلال الناس وأن يخفى عليها شيء أو دون شيء. وهتذهب إلى جماعة ثانية يسمى عندها بالتقية، أن يظهرونك شيء من دين الله وشيء من دينه يخفى عنك وما يسمى بالتقية. أو تذهب إلى بعض الجماعات عندهم شيء للناس وعندهم شيء يسمى خلايا سرية، فتدخل ما من فرقة إلا فيها كتمان، فيها لبس، فيها غموض، إلا أهل السنة والجماعة من دخلها من أول وهلة من أول يوم يعرف دين الله كله واضح، ما عندهم يخفونه، لا عندهم تقية، لا خاصة الخاصة، لا ظاهر ولا باطن، لا علماء شريعة علماء حقيقة، لا عندهم خلايا سر أبدا. عندهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حقهم الحق عندهم ظاهر واضح لا لبس فيه ولا غموض. هذا الذي أراد المؤلف بقوله رحمه الله تعالى، قال ومن قبلنا لم يدعون في لبس فقلدهم واسترح. قلنا التقليد هنا بمعنى الاتباع، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. وهذه الكلمات قد مر كثير منها في دروس الماضية، وشرحنا ما يتعلق بوجوب اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج صحبه الكرام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.